بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وصلنا لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى إيه؟ باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر، يعني يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما صبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طورت طافت بالبيت فقالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمر وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قوله: باب فسخ الحج إلى العمرة. اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك لا يجوز، مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك لا يجوز. قالوا: لأنه إبطال الحج وقد أمر الله تعالى بإتمامه. وقال الإمام أحمد: إنه مشروع لمن لم يسق الهدي، وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل قال بعضهم: بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع من الفسخ حجة تقاومها. وجملة ما عندهم قولهم إن ذلك خاص بالصحابة، وكذلك قول بعضهم إن هذا منسوخ، وكل هذه شبه لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعتها عمرة، والنبي قد أمرهم جميعا أن يجعلوها عمرة. فالقول بأن هذا خاص بالصحابة، أن هذا منسوخ، إنه إلى آخره، قول ليس عليه دليل ولا يصح هذا القول، ما يصح هذا القول. إنما من كان معه هدي قد أتى به من بلده فإنه لا يجوز له أن يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ود ذلك، ولكنه لما ساق الهدي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم أمر الصحابة، كل الصحابة، أن يفسخوا. نعم، فدل هذا على مشروعية الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. نعم. أما قولهم بأن هذا خاص بالصحابة، فإن الأصل أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة فإنه خاص لجميع الأمة، يبقى عام بقى. نعم، كذا في الأصل على الصواب عام، ما لم يرد نص بالخصوص، كما ورد في حديث أبي بردة ابن نيار المتقدم، فكيف إذا ورد جوازه للصحابة كلهم؟ ده هذا لو ورد لبعض الصحابة فالأصل أن يكون لكل الصحابة، كيف وهو أصلا قد ورد لكل الصحابة؟ فإن النبي قد أمرهم بالفسخ، فكيف وقد قيد الله من سأل رسوله عن هذه المسألة بالخصوص؟ سبحان الله، لما علم تعالى أنه سيدعي بعد ذلك أحد النسخة أو الخصوص، فإنه لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة قال له سراقة بن مالك الجعشمي: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وهذا نص صريح لا يقبل التأويل، للأبد، يعني أن مشروعية ذلك للأبد، مشروعية ذلك للأبد. وأما قول من يقول بأنه منسوخ فهذا أيضا دعوة لا دليل عليه، فإنه لا تقبل إلا بوجود نص مناقض لهذه النصوص، وأن لهم ذلك، ويشترط أيضا أن يعلم تاريخهما، وأن ذلك متأخر، ومحال أن يوجد ذلك أو أن يكون منسوخا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ألعام هذا من الأبد قال بل للأبد، فكيف ينسخ وقد أخبر النبي أنه للأبد؟ طب أليس النسخ يدخل عندنا الأخبار؟ فكيف يستبعد الشيخ هنا أن النبي لما أخبر بهذا أنه لا ينسخ؟ لأن النبي قيد الخبر بإيه؟ للأبد، قال بل للأبد، يبقى خلاص هذا بقى ما ينسخ، هذا ما ينسخ. إنما لو أطلق الخبر، لو أطلق لا أقصد الأخبار ما تقبل النسخ، الأخبار ما تقبل النسخ، آسف، الأخبار لا تقبل إيه؟ لا تقبل النسخ. والخبر هنا مقيد فيرفع أي إشكال أن يقول لعله ولعله، فهذا إيه؟ فهذا قيد بهذا. وأما قول من يقول إن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم وأمر بإتمام الحج وفسخ العمرة إبطال له، فنقول إن الذي أنزل عليه ولا تبطلوا أعمالكم هو الذي أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، يبقى ليس هذا من الإبطال الإيه؟ المشروع. ولذلك أيضا استدل من استدل بهذه الآية على الخروج من صلاة السنة إذا أقيمت الفريضة. فلو دخل الإنسان السنة وصلى السنة ثم أقيمت الفريضة هل يخرج أم لا؟ حجة من يقول لا يخرج قول تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن نقول إذا ورد دليل على الخروج من الصلاة فإن هذا لا يدخل في الآية، لأن الذي أمر الآن بالخروج هو من؟ هو الشرع. نعم الإيه؟ لا ما لا يكون تسليم، تسليم هذا في ختام الصلاة التامة. ولا تبطلوا أعمالكم هذا الصحيح طبعا هو الذي أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، والحق أن هذا ليس إبطالا وإنما هو إصلاح، والحق أن هذا ليس إبطالا وإنما هو إصلاح. هذا كلام جميل، كلام جميل. فإنه فعل لأفضل النسكين، فإنه لا يجوز الفسخ إلا لمن يفسخه إلى العمرة ويحرم الحج من عامه. فأما من أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل ولا يحرم الحج من عامه فلا. إحنا قلنا هنا الفسخ في الحج لمن سيجعل عمرة ثم يحج من عامه، إنما لمن يجعل عمرة ثم يعود إلى بلده فإن هذا لا يصح، لا يصح. نعم. والعجب أن هذا القول الصحيح بل الصواب الذي ينبغي القول بغير اسم، على الكلام الجيد به. والعجب أن هذا القول الصحيح بل الصواب الذي ينبغي القول بغيره، بل الذي عليه الأدلة، بل الأدلة في ذلك كثيرة جدا. العجب أنه من مفردات الإمام أحمد، بمعنى أن الأئمة ثلاثة ما قالوا به وقالوا لا يجوز الفسخ مع وجود الأدلة الواضحة. ولما قال له سلمة بن شبيب يا أبا عبد الله كل شيء فيك حسن جميل غير واحدة تقول يفسخ الحج إلى العمرة، يعني أنت بهذا خالفت إيه؟ يعني الثلاثة، خالفت العلماء الكثيرين، فكل شيء فيك حسن جميل غير هذه لو ما قلتها وخالفت الفقهاء فيها. قال الإمام أحمد أحسب أنك كذا، يعني عاقلا أو كلاما، كنت أحسب أنك عاقل، ها عندي فيها 19 حديثا صحاحا جيادا أأترك لقولك؟ والله لو الدنيا كلها في واد وأنا في واد عندي 19 حديث، مش 19 إماما، الحديث الواحد يعدل ما شئت من الأئمة، كيف ب19 حديثا؟ وهذا في الحقيقة أصل عظيم جدا في المخالفة، أنت لا تنظر إلى كم من خالف، انظر إلى دليل الحق الذي معك، فإن كان معك دليل الحق لا تنظر لعدد المخالف، ولو خالف ذلك الناس كلهم، مسألة مش بعدد. بعض الإخوة إخواني يهتز إذا كان على قول يخالف، يعني الحقيقة أنا أقول ما زلت أقول بأن مسألة الطلاق مرهبة مرعبة إن قرأت فيها الكلام أهل العلم. شوف احنا مر معنا كلام المنذر اليوم بيقول ايه، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني على المسألة كمان أخرجها من مسألة خلاف العلماء والفقهاء في مسألة اجتهادية إلى مسألة ايه، إلى مسألة يعني سنة وبدعة. يقول ما خالف ذلك إلا أهل البدع والأهواء، ولا أعلم ولا مش عارف ايه ولا 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 إلى آخره. لكن سبحان الله العظيم، يعني يجد الإنسان صدره فعلا مستريحا فيما ذهب إليه شيخ الإسلام أحسن بأن الطلاق لا يقع. وقد رحم الله عباده تبارك وتعالى أن جعل لهم زمانا للطلاق، و يعني زمانا للطلاق وصفة للطلاق وما ذلك إلا ليقع الطلاق على هذا الوجه. فمن لم يقع على هذا الوجه فإنه يكون آثما. أما أن يقال بالوقوع مع الإثم إذا خالف فنقول هذا كالذي يصلي بلا وضوء، يصلي خارج الوقت، كيف يقال هو آثم ولكن تصح الصلاة؟ نفس المسألة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبل. فالإيه يا أخواني، العبرة بالدليل، ليس العبرة بكم الذين معك أو بكم الذين خالفوك، العبرة بالإيه. زي ما تقول مثلا أنت معك الآن الإجماع مثلا في مسألة الخروج، ها بتهتز لما ترى كثرة العدد الذي يخالفك؟ أبدا، خلي الناس يخالفوا، لو كله هيفتي فيك ربيع بن هادي يفتي ربيع بن هادي، هيفتي فيك الفوزان يفتي فيها اللجنة الدائمة. إن قالوا حقا ودليلا فأقل طالب علم تكون له الحج، ما هو باللجنة الدائمة فقط. وإن أفتوا بخلاف الدليل فإن المعول عليه هو الدليل، فالمعول عليه وإيه هو الدليل. ولهذا انظر إلى الثبات الذي كان عليه أهل الحق لما حصل الناس قالوا لا أمل، الخروج هذا فيه قولان، الخروج هذا فيه ما أدري إيه، السلف اختلفوا، ده هذا مروا عن مالك، هذا مروا عن أبي حنيفة في الخروج، ما الخروج إلى آخره. المسألة هي المسألة أصلا، بس هم سموها بغير اسمها، سموها عزلا، سموها كذا أو كذا، وكأن الحكم إذا يختلف إذا كان مع الإيه مع العزل. والمسألة واحدة، مسألة واحدة، يعني في الحكم في الاثنين، فالخروج ما يجوز والعزل ما يجوز أيضا، والإجماع هنا والإجماع إيه والإجماع هنا. ومن كان عنده أدلة على خلاف ذلك يبرز هذه الأدلة. مسألة الإيمان، مسألة مسائل يعني أصول أهل السنة والجماعة، مهما كان المخالف لك فإنك تكون على أرض إيه ثابتة، معك أحاديث كثيرة جدا جدا، معك أحاديث كثيرة، فلا تعول على كم من خالف في أي مسألة من المسائل يا أخوان. ولهذا اتفقت الأمة كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز لأحد، استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بقول إيه أحد، أن يدعى ذلك لقول أحد، إذا استبانت له السنة أن يدعى ذلك لقول أحد. الإجماع على هذا، الإجماع على هذا. ومن كثرة ما يقال إجماع وما إجماع، ظن بعض الأخوة أن الإلزام ما يكون إلا بالإجماع، يعني خلاص مسألة مجمع عليها إذا عجز أن يشغب بالإجماع يقول لك إيه عن على الإجماع، يعني يقول بعضهم في مسائل كثيرة بأنه هل المسألة فيها إجماع؟ يا إخواني الإلزام بالنص، فإن ضاف ذلك إلى ذلك الإجماع فحسن، لا شك أن الإجماع يقطع تأويلك لهذا النص خلاص. أما ورود النص خلاص كافٍ في المسألة، إذا ورد النص في المسألة هذا كافٍ، ما يحتاج أنني حتى تكون لي الحجة أن يكون معي الإيه الإجماع، لا، أن يكون معي النص يكفيني في الحجة، أن يكون معي النص. نعم، لكن معك الإمام أحمد، معك الإمام الشافعي، معك الإمام مالك، معك كذا، هذا نور على نور إذا كان هذا مع النص. نعم، فمما يدل على جواز الفسخ فسخ الحج العمرة ما ذكره في حديث جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس معه أحد منهم وليس مع أحد منهم هدي، أي أن الذين ساقوا الهدي قليل، فمنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم طلحة. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، أي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصر ويحل ويحل أي حلا كاملا كما يأتي، يعني حل كامل يعني، إلا من كان معه هدي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومثل الحلق غيره من المحظورات، وكانوا لم يعتدوا هذه الحالة لأنهم في الجاهلية ينهون عن العمرة في أشهر الحج نهيا شديدا. كان عندهم العمرة يا أخواني في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما النبي قال اجعلوها عمرة يا الله نجعلها عمرة، صعب ذلك عليهم جدا لأنهم ما تعودوا هذا في الجاهلية، كانوا يعتبرون هذا من أفجر الفجور. ولهذا قالوا يا رسول الله بعد ذلك ألي عامنا هذا أم للأبد في حديث سراقة؟ قال بل للأبد، أراد النبي أن يبطل هذا. ولهذا قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، أي أنهم استغربوا هذه الحالة، يعني يبقى الحل الكامل حتى إن الواحد يجامع امرأته، كيف والواحد هنا في هذه الأماكن وكذا. وتحرجوا منها وقالوا نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالعمرة عند الإحرام أمر إرشاد. مرت بقى بمراحل يا أخوان، فكان الأمر بالعمرة الأول أمر إرشاد، فمنهم من أفرد ومنهم من تمتع ومنهم من قرن كما تقدم، لأن الأمر ما كانش فيه إلزام. ولما قدموا أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فلما طافوا وسعوا حتم عليهم أن يجعلها عمرة ويقصروا أو يحلقوا ويحلوا، فينقلب الطواف والسعي للعمرة. وكان ابن عباس يميل إلى وجوب جعلها عمرة لتحتيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يرى أنه لابد من أنك أنت تجعلها عمرة، لابد تفسخ إلى عمرة لتحتيم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه بذلك كما تقدم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر، قال لو استقبلت من أمري إلى آخره، أي أني لو علمت أنه يكون في قلوبكم شيء من هذا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وهذا من جملة الأدلة على التمتع، على أن التمتع أفضل من سائر الأنساك. ولهذا قال الإمام أحمد إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري، وإنما قال النبي ذلك أيضا تصيبا لخاطرهم، قال أنا مثلكم، لا تظن أنني حينما لا أحل أنني أتيت هنا أفضل منكم، ولكن الذي منعني من هذا أنني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استقبلته لما سقت الهدي. قال شيخ الإسلام من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن سق الهدي فالقرن في حقه أفضل، جمعا بين النصوص. يعني هنا قد يشكل لك النبي لماذا لم يوفق للأفضل، النبي وفق للأفضل لمن سق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل لنسق الهدي، فالأفضل هو التمتع ولا القرن؟ خلاص وفعل الأفضل، فأنت الأفضل لك التمتع أنك ما سقت الهدي، والنبي الأفضل له للقرآن لأنه ساق الهدي، يبقى النبي فعل الأفضل صلى الله عليه وسلم، لكن لمن ساق الإيه؟ الهدي. وقوله حضض عائشة إلى آخره في أن الحائض تفعل. وطبعا هذا يا أخواني يزيد فضلا أيضا التشريع، بمعنى أن الله اختار النبي هذا ليحصل بذلك التشريع، ليحصل بذلك التشريع. نعم، ففيه أن الحائض تفعل ما يفعل الحج إلا أنها تطوف بالبيت، وقيل أنها كانت متمتعة فأدخلت العمرة الحج على العمرة لما ضاق الوقت وهي لم تطهر وصارت قارنة، وقيل أنها كانت مفردة بدليل أنها لما طهرت وطافت طواف الحج قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن أي أخاها أن يخرج بها إلى التعيم، إلى التنعيم وهو أقرب الحل إلى مكة وهو المسمى الآن بالعمرة، فخرجت معه إليه وأتت بعمرة بعدما حجت، ولو كانت قارنة لأخبرها النبي أنها قد حصل حج عمرة، لا هو قارنة بدليل أن النبي قال في رواية دخلت عمرتك في حجك. شوف هذه الرواية أظن في الصحيحين، شوف يا شيخ محمد هذه الرواية دخلت عمرتك في حجك. وقال الأولون إنما أمر عبد الرحمن بذلك جبرا لخاطرها، ففيه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وفيه أنه إذا فرغ من عمرته حل له كل شيء حتى أعظم المحرمات عليه وهو الجماع، يعني الحل كله. وفيه فضيلة التمتع، وفيه أنه لا يصح ولا يجوز طواف الحائض، وإن خافت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وفي أنه يصح ويجوز طواف الحائض، وإن خافت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، يعني من حالها كهذا الحال يعني. وفيه أن من شرط العمرة أن يحرم بها من الحل، سواء من التنعيم أو غيره. كما قلنا أن الحج الإحرام يكون من مكان الإنسان، إذا كان في مكة يحرم من مكان، أما العمرة حتى لو للمكي فلابد أن يذهب إلى أدنى الحل. نعم. ومنه أنه لا بأس بعمرة المكي، يعني من كان بمكة فإنه يعتمر عادي لا بأس بعمرته. نعم. المرأة التي انقطع دمها ولم تطهر هل يقع الطلاق عليها أم لا؟ إذا انقطع الدم ولم تطهر وقع الطلاق ولا يصح الصلاة، فالصلاة غير الطلاق، فيكون الطلاق طلاقا سنيا إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، إذ ليس من شروط وقوع الطلاق أن تكون في أن تغتسل، لكن أن ينقطع الدم طالما أنها ليست في الحيض يقع الطلاق. أما الصلاة فيلزم لها الإيه؟ فيلزم لها الاغتسال. وكذلك الجماع، كذلك إذا أراد أن يجمعها فيلزم لذلك الاغتسال في أصح قولي أهل العلم. أما الطلاق فإن الطلاق يقع لو انقطع الدم يقع الطلاق. اي جناب؟
هو جمعها زوجها ولم
تغتسل من الحيض. لا، هو ما يصح ان يجمعها حتى لو انقطع، لو انقطع الدم ما يجمعها، ما يجمعها الا اذا اغتسل حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن، فجعل الاتيان بعد الايه؟ الطهر. لا خلاص، تستغفر وتتوب بغسلها الواحد هذا تنوي الاثنين، ما في اشكال. نعم. ايه؟ لا، الروايات يفسر بعضها بعضا، ولا ما يلزم الغسل عندهم، ان الروايات يفسر بعضها، يعني امعانا في الايه؟ كان يكون قد انقطع الحيض، يعني يقول ينقطع وتغتسل، ليس الاغتسال هنا قيد يعمل به، وانما يعني تأكيد على انها لا تكون في الحيض. ان الروايات تفسر بعضها بعض. نعم. يائسة، صارت يائسة ما ينزل عليه دم ابدا، خلاص ما عاد عندها لا سنة ولا بدعة مباشرة. اي نعم، مثل التي لم يدخل بها ايضا ما عندها سنة ولا بدعة. نعم. يقع طلاقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال قدمنا مع حديث جابر قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج الأخير، فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة كما هو الصحيح. قدمنا ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول فجعلناها عمرة، هذا واضح. وفيه فضيلة التلبية، وأنه ينبغي أن يذكر نسكه في أولها وفي أثنائها كما تقدم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة، يعني اليوم الرابع من صبيحة رابعة. هل أنتم مع أهل رابعة؟ ها؟ نظرة إلى الله. أي نعم. نبرة إلى الله من ربعة وخمسة ونهضة وتحرير وكل هؤلاء وكل من يلبس فيها.
ومن نسبنا إليهم
ونبرأ ممن نسبنا إليهم. هذا كذاب، هذا أخطر من ربعة. الذي نسبنا أن ندافع عن ربعة هذا أخطر ممن في ربعة، هذا أخطر. ويجمعوا منهج واحد هو التلبيس والتدليس والكذب على عباد الله وعلى شريعة الله عز وجل. هذا أخطر منهم الذي ينسب إلى الشخص زورا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي في حديث أبي بكر عند البخاري قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ما جلس في الإشراك لأن هذا يعني معلوم وعقوق الوالدين. أما شهادة الزور فقد يستهويها البعض وقد يظن أنه بذلك ينصر حقا وقد يكون له طمع في شهادة الزور أو يريد من ورائها شيئا، لهذا هي قريبة إلى النفوس. أما الشرك هذا يعني مستقبح. كذلك عقوق الوالدين، وكان النبي متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته إيه سكت. ظل يكرر حتى قلنا ليته سكت، ونحن نقول ليته، ليت هذا المفتري سكت الذي ينسبنا إلى ما يعرفه عنا الصغار قبل الكبار. والحمد لله ما كثر كلامه عن كلامنا في هذا، لكن هذا كذب، هذا كذب وافتراء. والكذاب إذا ثبت أن فلان كذاب هذا جرح مفسر، هذا ما يحتاج، هذا يعرفه العامي، العامي يعرف أن الكذب هذا مسقط جرح مفسر، ما يحتاج بقى، ما يحتاج يعني اللي احنا نقول كلام شعبة لما رأى الراوي يعلو برذون أو كذا ولا شيء مختلف فيه. الكذب من أسباب الإيه؟ أسباب الجرح المقبولة باتفاق أهل العلم. فإذا ثبت أن الواحد كذاب هذا لا يقبل منه الإيه؟ العلم أبدا، هذا يطرح ولا يقبل منه العلم. ومن ذلك الكذب على عباد الله عز وجل. أنتم لعلكم سمعتم حكم الكذب على الناس، لكن الحمد أي نعم. قال ايش حسن يعمل له رد ايش حسن قوله في حديث ابن عباس قدم رسول الله صبيحة رابعة فأمره من يجعلها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وفيه جواز فسخ الحج أيضا إلى العمرة. ولما قالوا أي الحل كأنه قد قرأ عندهم أن بعض المحرمات أهون من بعض، فقال الحل كله أي كما تقدم، فإنه يحله كل شيء إذا أكمل أفعال العمرة وحلق أو قصر. عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والعنق انبساط السير والنص فوق ذلك. طيب نقف عند الحديث الرابع.